ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلاً ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة ليوم الأحد 28 من شهر 1 سنة 2024. عناوين الأخبار: المدعي العام للمحكمة الجنائية يقدم تقريره لمجلس الأمن غدا الاثنين ويدعو اللاجئين في تشات للتعاون مع فريقه. مصادر بالدعم السريع تؤكد صحة لقاءات كباشي وعبد الرحيم دقلو، ومحمد الفقي يعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح. استمرار تبادل القصف المدفعي في القيادة العامة وقاعدة كرري، وشرق الخرطوم والجيش والدعم السريع يعلنان الانتصار في شمال بحرين. حملة تفتيش في بورت سودان وعدد من الولايات، وخبير حقوق الإنسان يصف الوضع في السودان بأنه كارثي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خال للاجئين السودانيين خلال زيارته معسكري فرشنة وأدره يوم السبت أن العالم أجمع خيب أمل مواطني دارفور، وأضاف: يجب أن يوحدنا الأمل لا أن يفرقنا اليأس، مؤكد أن مكتبه يواصل التحقيق حول ما جرى في دارفور. وأكد خان خلال اللقاءات التي رصدها راديو دبنجا أنه سيقدم تقريره بشأن ما جرى خلال الستة أشهر الماضية أمام مجلس الأمن غدا الاثنين، وسيلتقي الرئيس التشادي بأنجمينا غدا أو بعد غد. وأضاف: أريد أن أعرف ما الرسالة التي تريدون نقلها إلى المجلس، الكلام لا يكفي والفعل مطلوب. وأضاف في هذا الخصوص:
أريد أن أعرف منكم إيش الرسالة التي تريدون أن أوصلها. لأن الكلام لا يكفي. الفعل مطلوب.
We are investigating.
ونحن نحقق.
We have had a team here almost continuously in Chad since September.
عندنا فريق تقريبا بشكل مستمر هنا في تشاد من شهر 9 السنة الماضية.
My very first mission.
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن فريق مكتبه ظل في تشات منذ سبتمبر الماضي، مطالبا اللاجئين بالتعاون مع الفريق من أجل تحديد الجرائم والمتورطين فيها، ودعاهم لملء الاستمارات التي جرى توزيعها عليهم، وأعرب عن تعاطفه مع ضحايا الجرائم والانتهاكات. وأضاف: لن ننسى دارفور، فلنتحد ونحارب من أجل العدالة. وطالب خام بمساندة ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي من أجل الإدلاء بشهادتهن أمام فريق مكتب المدعي العام، وأضاف: الذي يجب أن يشعر بالعار ليس الضحية بل المجرم. وأضاف في هذا الخصوص:
وإذا أي شخص عنده أخت أو أم أو بنت أو شقيقة تعرضت لعنف جنسي، خليك معها، أوقف معها، ادعمها.
Let them speak the truth.
خليها تتكلم الحقيقة.
The Holy Quran says, "Speak the truth, even if it's against your parents and against your children."
القرآن الكريم جاء فيه أن تقول الحق ولو على أنفسكم.
أكد مصدر مطلع بقوات الدعم السريع لراديو دبنجا صحة الخبر الذي أورده الصحفي مزمل أبو القاسم بانعقاد لقاء بين نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول شمس الدين كباشي وقائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو. وقال المصدر أن الكشف عن اللقاء في هذا التوقيت يهدف لعرقلة مسار أي جهود من شأنها وقف الحرب وتحقيق السلام. من جهته قال محمد الفكي سليمان الناطق باسم تنسيقية التقدم في تدوينة على منصة إكس، قال: لو صحت الأخبار بشأن اجتماعات كباشي وعبد الرحيم دقلو فإنها خطوة في الاتجاه الصحيح ويجب مساندتها. شنت قوات الدعم السريع صباح اليوم الأحد قصفا مدفعيا على القيادة العامة بالخرطوم، فيما رد الجيش بقصف مماثل لأهداف في شرق الخرطوم. كما قصفت قوات الدعم السريع قاعدة كرري العسكرية بأم درمان، وشهدت مناطق شمال بحر يوم السبت معارك عنيفة بين الجيش والدعم السريع. وأعلن الجيش تنفيذ عمليات نوعية ناجحة في عدد من المحاور ببحر وتكبيد الدعم السريع خسائر في الأرواح والمعدات. وبالمقابل قالت قوات الدعم السريع أنها كبدت الجيش خسائر فادحة في معارك حطاب والكدرو بالخرطوم بحري. وكشف مواطنون من بحري أن الجيش تمكن من تدمير ارتكازات للدعم السريع في الكدرو، كما تحرك من قاعدة حطاب ووضع ارتكازا في سوق حطاب قبل أن يتراجع بعد هجوم من الدعم السريع. تعيش الأسر المتبقية في ديمة تعاشة بالخرطوم حالة من الرعب والهلع بعد مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في قصف مدفعي بالقرب من محطة الغالي مساء الجمعة. وقالت مواطنة لراديو دبنجا أن سكان الحي يعيشون حالة من الهلع منذ أيام بعد بدء انطلاق القصف المدفعي العنيف من الحي والرد عليه بواسطة الجيش. وناشط مواطنون من الديوم الشرقية بالخرطوم الجيش وقوات الدعم السريع بعدم نقل العمليات العسكرية إلى الحي الذي شهد هدوءا منذ سبتمبر الماضي. وأضافت مواطنة من الحي في هذا الخصوص:
لما رد عليهم وقعت 3 غزائف، غزيفة في الأسطوب بتاع غالي مع العمارات شارع 15، وقعت لها في محل أصلا المحل فاضي والناس اللي فيه نجوا منه يعني. للأسف الوقعت شمال مستشفى الجودة دي، واحد فيهم متعوق، واحد فيهم حبا دخل البيت، وياهو اللي اسمه كمال ده يتوفى في ساحته.
شهدت مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان هدوءا مع استمرار المناوشات المحدودة وتبادل القصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع. وفي الأثناء كشف متطوعون لراديو دبنجا أن وصول 32 أسرة فارة من بابانوسا إلى المجلد بسبب المعارك بين الجيش والدعم السريع، بينما فرت أسر أخرى إلى المحليات المجاورة. من جهته وجه والي غرب كردفان حكومته بضرورة الاهتمام الكبير بالفارين من الحرب من مواطني بابانوسا إلى عدد من محليات الولاية. شهدت العاصمة الإدارية بورت سودان حملات تفتيش واسعة من السلطات الأمنية. وقال شهود عيال لراديو دبنجا اليوم الأحد أن حملة السلطات الأمنية عند مدخل بورت سودان الرئيس شملت التدقيق في المستندات الرسمية وفحص الهواتف الذكية. وفي السياق ذاته تشهد ولايات الشمالية ونهر النيل والنيل الأبيض حملات تفتيش مماثلة وسط حديث بين المواطنين عن تخوف السلطات من تحركات لخلايا تتبع للدعم السريع خصوصا في العاصمة الإدارية بورت سودان. توجه القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان صباح اليوم الأحد إلى جمهورية الجزائر في زيارة رسمية. وسيجري البرهان خلال الزيارة مباحثات مع رئيس جمهورية الجزائر عبد المجيد تبون تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. يرافق البرهان خلال الزيارة كل من وزير الخارجية المكلف ومدير جهاز المخابرات. قال رضوان نويصر الخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لبرنامج بين نيلين الذي بثته قناة الحرة أمس السبت، قال الوضع في السودان وضع مفزع وكارثي، حيث تجاوز عدد القتلى 15,000 قتيل منذ بداية الصراع، وأضاف عدد النازحين 6 مليون نازح تضاف إلى 3.1 مليون نازح في فترة ما قبل الصراع، وهذه هي أكبر أزمة نزوح في العالم. وزاد أكثر من 6 مليون لاجئ في الدول المجاورة، وهناك 25 مليون شخص يحتاجون للمساعدة، منهم 14 مليون طفل. عاد الهدوء إلى بلدة دلامي بولاية جنوب كردفان بعد أن واصلت الحركة الشعبية قيادة الحلو قصف المدينة لمدة 6 أيام متواصلة. وفي الأثناء انفجرت غزيفة مضادة للطائرات من مخلفات الحرب، مما أدى لبتر أيدي 3 أطفال في دلامي بجنوب كردفان. تواصلت ردود الفعل الرافضة لقرار اتحاد المحامين العرب القاضي بتشكيل فريق عمل قانوني معني بالتحقيق في الانتهاكات والجرائم المرتكبة من أحد طرفي الحرب وهو الدعم السريع. وقالت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين أن القرار بتشكيل فريق العمل محاولة لقطع الطريق على اللجنة الدولية المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في شهر 10 الماضي لتقصي الحقائق. كما اعتبرت تشكيل اللجنة محاولة لتشتيت الجهود ودعوة لمزيد من التشظي. وأوضحت اللجنة أن ضم أحد أعضاء نقابة المحامين السودانيين السابقة والتي ليس لها شرعية يقدح في حيادية فريق العمل. الخبر الأخير في النشرة: أعربت هيئة محامي دارفور عن نيتها لمخاطبة المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لمراجعة قراره بتشكيل فريق عمل قانوني بشأن انتهاكات أحد طرفي الحرب، ولوحت بالتصعيد بمخاطبة الاتحادات القانونية والحقوقية الإقليمية والدولية حال عدم الاستجابة لمراجعة القرار. وأبدت الهيئة في بيان تحصل عليه راديو دبنجة تحفظاتها على إعلان أمين عام المحامين العرب أن تشكيل فريق عمل قانوني للتحقيق في الانتهاكات والجرائم المرتكبة بواسطة أحد طرفي الحرب الدائرة بالسودان. وحذرت الهيئة من أن الاختلال باستثناء طرف أساسي في الحرب من التحقيق وإدانة الطرف الآخر قبل مباشرة التحقيق ستكون ضارة بالتحقيق وتؤدي إلى نتائج تهدف إلى طمس الحقائق وتقنين ظاهرة حالات الإفلات من العقاب. من جانبه أكد التحالف الديمقراطي للمحامين أن القرار لا يستند على أي نص يجيز ذلك في نظم ولوائح اتحاد المحامين العرب، واتهم الاتحاد بالوقوف ضد ثورة ديسمبر المجيدة وإرادة الشعب السوداني لصالح تنظيم الأخوان المسلمين وحزب المؤتمر الوطني المحلول ونقابته المنحلة. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرة الظهيرة لليوم الأحد 28 من شهر 1 سنة 2024. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا.
راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 1:40 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و25 بزبزبة مقدارها 11640. راديو دبنجا يقدم مسلسل جبل الدغينة اعتبارا من الجمعة 29 من شهر 12 الجاري وكل يوم. جبل الدغينة مسلسل إذاعي يومي تتناول قصته خطاب الكراهية ومبدأ التسامح والتعايش والمحبة بين كل السودانيين. جبل الدغينة تأليف إخراج الأستاذ ربيع يوسف الحسن وتمثيل نخبة من نجوم الدراما في السودان. تابعونا يوميا على مدى 15 حلقة من جبل الدغينة عبر الموجة القصيرة والستلايت ومنابر التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من جهة أخرى. الحلقة دي خصصناها للتغطية الخاصة بالحرب وتوفر المعلومة الصحيحة والأخبار الكاذبة والمضللة الكثيرة المنتشرة في خلال هذه الحرب منذ قيامها وإلى دخول الشهر العاشر الآن. ضيف الحلقة الصحفي والمحلل السياسي محمد موسى حريكة، وسيكون معي في الاستوديو أيضا زميلي الرشيد سعيد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستغلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج من جهة أخرى، وهذه المساحة الخاصة التي نلتقي فيها بالصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد موسى حريكة. أستاذ حريكة كيف حالك؟
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك يا أستاذ إبراهيم وأهلا براديو دبنجا
ومرحبا بك. أنا إحنا طبعا زي ما قلت لك في المقدمة قبل شوية في الدردشة إنه بصدد الحديث حول غياب المعلومة الصحيحة أثناء هذه الحرب، ودي بقت طبعا سيمة يعني حتى البلدان التي لا تعاني من حروبات فيها مشكلة، مجتمعات عندها مشكلة مع غياب المعلومة ومشكلة مع المعلومات المضللة الكاذبة. فيعني أنت في نظرتك ومتابعتك لهذه الحرب، يعني هل هناك يعني مصادر كثيرة للأخبار الموثوقة؟ يعني هل تتوفر معلومات من الجهات المتورطة في الحرب على الأقل؟
جميل جدا. للإجابة على السؤال ده طبعا يعني في مقولة شائعة جدا بتقول أن أول ضحايا الحرب هي الحقيقة. يعني الحرب دي قبل ما يكون ضحايا ناحية مادية وأنفس بشرية وغيرها، الحقيقة نفسها بتكون ضحية من الضحايا للحرب اللي هي مقدمة على كل الضحايا. أنا أفتكر أنه يعني بالنسبة للواقع الحرب الأهلية اللي دائرة في السودان الآن، السبب الرئيسي هو تقريبا الانعدام الكامل والإقصاء الكامل للوكالات العالمية المستقلة. يعني إحنا في كل حروب العالم دي زي ما بنشهد في غزة في غيره في كييف في أكثر المناطق في العالم خطورة بنلقى فيه مراسلين، يعني وديل بنلقاهم في المناطق الحربية في مناطق الحرب وبيستطيعوا أنه بينقلوا المعلومة للمتلقي. الملاحظ أنه الآن الحرب في السودان يعني ما فيها وكالات عالمية، وبعدين طبعا ده نتيجة لأنه في خطورة في وضع أمني على المراسلين حتى إذا كانوا محليين، يعني بغض النظر عنهم جايين من برا. طبعا جايين من برا دي فيها استحالة الآن كبيرة جدا، ونقول أنه المحليين يعني حتى المحللين والناقلي الأخبار الموجودين على الساحة في السودان بيعانوا كثير جدا من الارتكازات، بيعانوا من التفتيش، يعني بيصل حتى للأجهزة الشخصية جدا، وفي حالات كثيرة حصلت لمراسلين ولصحفيين في الداخل اللي هي اختفاء قسري سواء كان دائم أو مؤقت. فدي أفتكر من الأشياء اللي أثرت جدا في نقل ما يحدث حقيقة، وبالتالي يعني كلمة المضحايا الحقيقة فعلا على الأرض واضح جدا أنه هذه الحرب أول ضحايا هو الحقيقة.
نعم
طبعا ده يعني غياب الحقيقة ده يكون في فراغ، هذا الفراغ يعني من الصعب نقول انه في فراغ لانه ده بيجوا بملوه الهواة وغير المحترفين، يعني وده طبعا ملوا الفضاءات موجوده من اللايفيتيه وغيره اللي بينقلوا مباشر وغيره. طبعا من الصعب جدا هؤلاء يكونوا محايدين سواء كانوا المقاتلين انفسهم او اصدقاء المقاتلين او الذين يميلون سياسيا لاحد اطراف النزاع. فسهوله الميديا وانتشاره ووجودها عند كل الناس المتحركه ده ايضا ساعد كثير جدا في نقل الاخبار الزائفة.
نعم طيب نحن يعني سوينا عشان نحضر البرنامج ده عملنا زي استفتاء بسيط كده ده او سيرفي ما يعني استبيان، وسألنا الناس انه انتوا بتعثروا يعني او هل بتتوفر على معلومات يعني كافية يعني اثناء هذه الحرب، و 43% قالوا لا ما بنحصل عليه يعني معلومات كافية، و 49% قالوا نعم. الفكرة ما في النسب، لكن الفكرة يعني اي لما يكون عندك 43% ديل ما يعني زول ما عارف حاجه، وانت تجي تقول له مثلا الحرب انتهت والناس بدوا يرجعوا في الخرطوم وزول يرجعوا بعدين تضربوا دانا يموت، يعني شوف تكلفه الحاجه دي قدر شنو. فشنو خطوره انه يعني في عالم اليوم انه المواطنين العاديين يكونوا ما عندهم معلومه؟ الناس بتفتكروا انه فكره الحصول على المعلومه دي ترف، لكن في واقع عملي صعب زي ده زي ظروف حرب المسألة دي يعني أي زول شافها قدر شنو هي مكلفة. يعني شنو الآثار المترتبة يعني على المدى الطويل من أصل الحرب عندها يعني دخلت في شهرها العاشر؟
طبعا هي بالنسبة للحصول على المعلومة أهميتها بالنسبة للفرد أو المواطن اللي بيعاني الآن في داخل ساحات الحرب، الحصول على المعلومة مسألة مهمة جدا لأنها مرتبطة تماما بحياته، في حالة أخرى بصحته، الطرق السالكة للمستشفيات مثلا، بالأوضاع الاقتصادية يعني المناطق التي يمكن فيها الحصول على الحاجات الأساسية، الطرق اللي ممكن توصلوا لبرضو أهل وغيره من هذه الأشياء، تبقى المعلومة ومدى مصداقيتها بتأثر تماما في انعكاسها على الحركة سواء كانت اقتصادية أو نفسية أو اجتماعية بالنسبة للمواطن اللي بتدور أو اللي موجود تحت ظلال هذه الحرب. فهنا بيتنبه طبعا الأهمية بتاعت المراسلين والمصداقية بتاعتهم، وعلى شرط يعني أنه نحن نحاول بقدر الإمكان أن نستقي المعلومة من جهات خارج طرفي الحرب، لأنه أي تقرير الآن بيصدر من أحد طرف الحرب زي ما يقول أنه تقرير بيكون ماسخ لا يشتمل على أي معلومة فيها مصداقية. وهذه الأشياء يعني ضللت كثير جدا من الناس، يعني في ناس عادوا إلى مناطق زي ما أنت ذكرت بدعاوى أنه هذه المناطق أصبحت آمنة، إذا بهم يقعوا في فخاخ سواء كانت الفخاخ دي اقتصادية أو صحية أو حتى تعرضوا لموت مباشر من قصف ومن دانات وغيره من هذه الأشياء. وده طبعا يعني تأثيره بينعكس مستقبلا، يعني تأثيره مش الآن فقط ولكن حتى في المستقبل. يعني لابد أن تكون في جهات تستطيع أن ترشد الناس الطرق العامة الطرق السليمة، المتفجرات اللي ما تفجرت مثلا لا زالت تهدد حياة الناس في مناطق فيها ألغام. كل هذه الأشياء هي تعتمد على مدى مصداقية الأطراف المتحاربة وتأثير المباشر على الإنسان والمواطن العادي اللي هو بيتلقى الأخبار بتاعت الحرب.
نعم. طيب يعني مع يعني نحن الحرب دي قدر ما يعني تكون متواصلة بنعشم إنه العالم يكون مهتم بالحرب في السودان، يعني ما تمشي للخلفية. يعني في محيطنا الجوار المباشر العربي والأفريقي في في تغطيات بتحصل لل يعني في اهتمام يعني مخصص لما يحدث في السودان. فأنت حسب متابعتك يعني تقييمك كيف لهذه التغطيات حول الحرب في السودان؟
ده سؤال مهم جدا، لأنه الآن المصدر الوحيد في القنوات الإخبارية بقى مصادر معروفة اللي هي القنوات العربية اللي بتغطي الحرب في السودان. المشكلة مش في القنوات في حد ذاته طبعا كقنوات تصدق، لا، في نوعية المراسلين اللي بينقلوا الأخبار لهذه الوكالات طبعا، لأن هنا بيكون في إبحار أعمى بالنسبة لي الوكالة اللي موجودة هي خارج الحرب وعندها مراسل موجود في السودان. الملاحظ أنه المراسلين اللي بينقلوا الأخبار، يعني بقول لك مثلا مراسل القناة زيد من السودان افترض يكون في الخرطوم حيث تدور المعارك،
نعم،
لكن بكل أسف مثلا بيكون هو موجود في بورسودان وبينقل أخبار من الخرطوم. ده طبعا فيه عدم مصداقية وتضليل للرأي العام بدرجة فظيعة جدا، لأنه بنفس المستوى اللي هو حصل على هذه الأخبار من خلال محادثات هاتفية مع أصدقائه أو حتى مع جهات متحاربة أحد الأطراف المتحاربة، ده بينتف كل المصداقية الموجودة في الخبر. والناس كلها يعني ملاحظة جدا أنه هذه القنوات اللي هي القنوات العربية هي لا تتعدى تقريبا أصابع اليد اللي بتعمل في داخل اليد الواحدة، كمان مش أصابع اليدين يعني، اللي بتعمل في داخل مناطق الحرب، ودي فقدت مصداقيتها بالكامل. وكما ذكرت أنه العيوب هنا والعيب الأساسي على الشخص اللي بيحاول بينقل معلومات وهو خارج منطقة الصراع، يعني بكل بساطة هو بيتلقي معلومات بالتلفون، يعني يتكلم عن الخرطوم وهو ما موجود في الخرطوم أساسا يعني. والسؤال الكبير، لماذا لا يوجد هذا الصحفي في داخل أو هذا المراسل في داخل الخرطوم؟
نعم.
ده طبعا بيعود لطبيعة الشراسة بتاعت المتقاتلين، يعني بالتأكيد لا يستطيع أن يكون في أحد الأطراف وهو آمن، يتعرض لإذلال، قد يتعرض إلى موت، قد يتعرض لأشياء كثيرة جدا. فده كله خلى الفضاء الإعلامي بصورة خاصة بالنسبة للقنوات الفضائية ليست ذات مصداقية إطلاقا بما يجري في داخل السودان في الحرب. وكذلك نوعية الناس اللي بتستضيفهم هذه القنوات طبعا يعني تنعدم فهم الحيادية تماما، يعني دي مسألة أصبحت الآن هي النقطة شائعة، يعني الناس منتشرة بيقول لك المحلل الاستراتيجي وغيره من هذه الأشياء، فدي أصبحت ميول واضحة. ودي مأساة الحرب في السودان أنها أصبحت هي غايبة تماما عن الإعلام الحقيقي وعن المصداقية اللي مفروض تتوفر والمعلومة المفروض تتوفر للمتلقي والإنسان المتابع لهذه الحرب.
نعم. طيب نمشي ننتقل لجزء ثاني أستاذ محمد موسى حريكة. الأخبار المضللة المفبركة والكاذبة، يعني برضو احنا بنشوف يعني طوفان من الفيديوهات والاخبار الما صحيحه ومنشوره بقصد تضليل الراي العام. دي نسوي فيها شنو؟
وطبعا يعني الأخبار المضللة كثيرة جدا زي ما انت ذكرت. الإنسان متلهب في داخل في المناخ بتاع الحرب دي، ممكن 90% من وقته هو بيهبه للبحث عن الأخبار. في الأساس دي بتعتمد على المنصة بتاعت المتلقي والعقلية بتاعته، يعني مدى ما عقليته كان فيها نوع من الواقعية بتعمل عملية بتاعت فلترة بالنسبة لهذه الأخبار المضللة، ويستطيع أن ينجو منها. لكن إذا كان المتلقي يعني يفتقد للآلية والصورة النقدية والعمق الخبري والتحليل المتكامل، بالتأكيد أنه حيكون ضحية من ضحايا هذه الأخبار الزائفة واللي موجودة. وبعدين كده دي تأثيرها طبعا الآن أصبح حتى في الأطراف المتحاربة نفسها. يعني الآن إذا كان طرف بيضخ كمية من الأخبار الزائفة وعنده عناصر منتشرة كثيرة جدا جدا في الميديا بتضلل في الناس، بالتأكيد بمرور الزمن بيصبح هذا الطرف ليست له مصداقية، وبقدر ما سعى أنه يؤسس لأرضية إعلامية وبيكون نسف نفسه إعلاميا في داخل المجتمع اللي هو مجتمعنا السوداني بيدور فيه الحرب. يعني لأنه طال الزمن مقصر الناس بتعرف الحقيقة، وزي ما بيقولوا المصريين المثل العادي، يعني خبر النهاردة بفلوس بكرة ببلاش. يعني حتى بالنسبة لعامة الناس البسطاء ما بيمتلك أي عملية أو آلية بتاعت فرد المعلومة، بالتأكيد من اللونج ران على المدى البعيد بيستطيع أنه يولي ظهره زي ما بيقولوا للأخبار الغير حقيقية، وبرضه ممكن يعني تتولد لديه عملية أو قناعة بتاعت فحص للأخبار اللي بتضخها الجهات المضللة دي.
طيب أستاذ محمد حريكة، يعني في الاستبيان بتاعنا أيضا تبين أنه يعني 72% لما سألناهم تقدروا تفرزوا بين الخبر المضروب أو الخبر المفبرك والخبر الصح، 72% قالوا أي. وأنا يعني تقديري أنه هذه النسبة يعني كبيرة جدا. فهل يعني فعلا أنه المواطن اليوم يعني أو يعني متوسط الشخص السوداني العادي هل أصبح مدرب على التقاط الأخبار الكاذبة، ولا المسألة دي أيضا فيها يعني فخ هنا نحن ما شايفينه؟
والله ده سؤال جميل جدا. وبعدين دي نسبة مريحة ومطمئنة جدا، يعني كل ما ارتفع يعني الناس قال لك نعم نحن بيجا لدينا القدرة لعملية الفرز ما بين الأخبار المفبركة والأخبار الحقيقية. 72% نسبة مطمئنة جدا، بمعنى أنه هذا الزيف المنتشر والأكاذيب اللي منتشرة في الميديا واللايفاتية وغيره ديل بصورة، وأنا زي ما ذكرت لك قبل يعني على مرور الزمن بقى يعني أزيان دوبزة دي في نهاية المطاف حتتخلق كتلة، هذه الكتلة بتكون لديها القدرة اللي اكتسبتها من خلال التجربة. يعني 10 شهور من الحرب تجربة كافية جدا أنها تخلق في الإنسان المتلقي والمواطن العادي جدا، يعني بتخلق فيه كمية من التأهيل الإعلامي بحيث أنه يستطيع أنه يميز ما بين الأخبار الصادقة وما بين الأخبار المفبركة والأمنيات لدى أي طرف من أطراف الحرب. 72% إبراهيم نسبة جيدة جدا، ودي في النهاية مطمئنة لأن سيادة الخبر الحقيقي هي اللي حتسود وهي اللي حتخلق متلقي ومواطن لديه القدرة على التمييز.
هم أول ناس يكونوا في الصف الأول، أما المسألة بتاعت إنه يعالجوا الموضوع ده ومكاسبه سياسيا يجوا بعدين يجوا يقولوا والله يا أخي ما كتبت البراء دي تابع علينا، لا أنا ما شفتك في الميدان ما تتكلم معي.
براء يلعبوا ده شعر ما عندهم لرقبة. أضفوا إلى ذلك الحصل في الدلق، الناس دي الحشدوا قوة كبيرة جدا، قوة كبيرة جدا لإسقاط الدلق.
مالك عقار ما سوداني، مني أمس تشادي الليلة مني وطني، طنبور أمس ما تشادي الليلة وطني.
أي دولة بيدخلها مستعمر، بيدخلها غازي، بيدخلها أصحاب مصالح، دائرة تتسلط فيها قبائل على قبائل أخرى، تنتزع أرضها تبعيدها منها، الواضح إنه الناس بتجيف في ترابة وبتجيف في أرض ضد طبيعي.
نعم. طيب يعني سؤال أخير يتعلق بال طيب لو شفنا الناس اللايفاتية زي ما بسموهم، الناس اللي بيعملوا لايف عندهم متابع أعداد كبيرة عشرات الآلاف من المتابعين، الواحد لما يشوف الحاجة دي بيقول يا ربي الناس دي مضللين ولا هم بيتابعوا الناس دي ليه؟ فهل يعني يعني إذا قارناها بالنسبة حقت 72% دي اللي هي النسبة المطمئنة اللي أنت وصفتها، هل الناس دي بتعاملوا مع فكرة اللايف والسنسيشن الحاصل حول الحرب ده كنوع من الانترتينمنت ترفيه، ولا الحاصل شنو يعني تفسير المتابعة الكبيرة لهؤلاء المشط على التواصل الاجتماعي؟
ايوه صحيح، يعني انا او المشاهد انه اللايفيه يعني خلقوا لنفسهم حيز ومجال، يعني قد لا يستطيع اي محلل حقيقي ومتابع لاخبار السودان وللحرب في السودان وجذوره والمشكله السودانيه من اساسها، يعني ما بيقدر او صوته لا يستطيع ان يصل للانسان السوداني العادي بالقدر اللي وصلوا له اللايفيه الان كما هو مشاهد في هذه الحرب. وده طبعا يعني سؤال مهم جدا، والواحد بيقعد له لماذا انه اكس ده من اللايفاهيتية استطاع انه يعني يكون شعبية لا حد لها في حين انه تضاءل الصوت الحقيقي. وده هي مثلا ما محصورة على السودان، يعني مثلا اللي هو عصر التفاهة والكتاب التفاهة وغيره، يعني الاشياء التافهة لسبب آخر جزء من التطور المدني والقياداتي بالنسبة للإنسانية. أصبحت الحقيقة تتوارى، أصبح الحق يتوارى، الفلسفة والعلوم والمنطق، وأصبح التجيش أو الشعوبية الممتدة دي هي اللي سائدة. فده إذا نحن عايزين نحلل ما يحدث في السودان، يعني ممكن يرتبط بأشياء عالمية، النزعة الشعوبية والسيادة التفاهة زي ما نقوله في هذا العصر، لأنه أي لايفاتي مش محايد، يعني ما هو وسيلة إعلامية محايدة إطلاقا، هو بينطلع من منصة بتاع التجنيد وتجيش.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
وللمزيد من الحديث حول توفر المعلومات وحول الأخبار الكاذبة وكيفية التعامل معها، معي في الاستوديو زميلي الرشيد سعيد. مرحبا رشيد.
أهلا بك.
يعني غياب وحجب المعلومة في زمن الحرب، كيف يمكن تفادي ذلك أو كيف يمكن معالجة ذلك ولو جزئيا؟
طبعا أول حاجة إحنا لا يمكن أن نتحدث عن حجب وغياب المعلومة. المشكلة ليست في حجب وغياب المعلومة، هناك معلومات كثيرة جدا منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، على الإذاعات، على التلفزيونات من طرفي الحرب ومن غيرهم. المشكلة الأساسية هي في عدم صحة وعدم دقة المعلومات والمعلومات المضللة التي تنشر. يعني إذا راجعت أي من وسائل التواصل الاجتماعي، لو راجعت أي من التلفزيونات أو الإذاعات أو أي الصحف، هناك معلومات كم هائل من المعلومات تتدفق كل يوم. لكن في حرب السودان وفي الوضع في السودان، مشكلتنا الأساسية هو عدم وجود مصادر مستقلة للمعلومات من ميدان المعارك أو من أرض المعركة أو من داخل السودان. طرفي الحرب عملوا منذ البداية على إسكات صوت الصحافة المستقلة، لذلك أصبحنا جميعا كصحفيين وكمواطنين وكرأي عام دولي رهينة لما ينشره طرفا الحرب من معلومات، وفي غالبها هي معلومات دعائية أو حتى معلومات ممكن أن نسميها مضللة. لذلك أنا لا أرى أن هناك مشكلة في كم المعلومات، ولكن هناك مشكلة في نوعية المعلومات.
نعم، طيب المعلومات المضللة ذاتها والأخبار المفبركة يعني هي مشكلة في زمن السلم ومشكلة في زمن الحرب، وشفناها يعني ممكن تغير حكومات، ممكن تأثر على نتيجة انتخابات، ممكن يعني المانيبوليشن أو يعني التحكم في المعلومة ذاته وصياغتها بشكل محدد عندها نتائج كارثية. فيعني نحن كيف ممكن في ظروف زي دي نقوم نقاوم أو يعني على الأقل نجيب معادل للأخبار المفبركة؟ يعني
طبعا يعني بالنظر للقدرات الكبيرة والإمكانيات الواسعة جدا اللي بتتوفر للناس اللي بيضللوا المعلومات والإمكانيات التكنولوجية الواسعة اللي بقت تساعد أيضا، ووجود شركات متخصصة بقت في هذا المجال، يعني بتشتغل مع الحكومات، بتشتغل مع الأفراد، مع الأحزاب في مجال المعلومات، أصبح من الصعب التحكم أو مواجهة هذه المعلومات إلا من خلال تقديم المعلومة الصحيحة من خلال وسائل إعلام ذات مصداقية تلتزم بالمبادئ المهنية. كثير من الناس أصبحوا يعتمدوا في معلوماتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن وسائل التواصل الاجتماعي لا تتوفر لديها القدرة على التحقق من صحة المعلومات، لا تتوفر لدي الكاتب هذه المعلومات أو من يبث هذه المعلومات الالتزام بالمهنية المطلوبة من عناصر الخبر المختلفة، الأشياء التي يجب أن يحتويها، كيفية تفادي التضليل في داخل الأخبار. نحن مثلا أنا أعتقد أنه يجب أن نفرق في هذا الزمن بين نوعين من الإعلام. هناك الإعلام المؤسسي، وده ما زال بيشتغل إلى حد كبير بطريقة مهنية، لكن هناك الإعلام المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع التي ما معروف مصدرها وين، ودي هي المصدر الأساسي لنشر المعلومات المضللة، وهي اللي ذاتها هي عندها قدرة إنها حتى تضلل الإعلام المؤسسي. لكن هناك الآن أصبحت وسائل للتحقق من صحة المعلومات، وعندما أقول المعلومات نحن نتحدث عن أشكال كثيرة من المعلومات، نتحدث عن الفيديو، نتحدث عن الصورة، نتحدث عن التسجيل الصوتي، نتحدث عن
الأخبار المكتوبة،
النصية. كل هذه الأشياء بقت أداة للتضليل. واحدة من الحلول اللي احنا مثلا لجأنا لها هنا في إذاعة دبنجة إنه نعمل يعني وحدة خاصة للتحقق من الأخبار. هذه الوحدة يعني بإمكانياتها، رغم أنها إمكانياتها محدودة، إلا أنها في كل يوم تشتغل على خبر أو خبرين، فيديو أو فيديوهين، صوت أو صوتين، وتحاول توري المستمع إذا كان هذا الخبر صحيح أو لا، وليه هي بتقول إنه ما صحيح وليه بتقول إنه صحيح. ده أصبح شغل مهني. هناك برمجيات مخصصة للتعامل مع الفيديوهات، للتعامل مع الصوت، لتحديد هل الصوت جديد أو قديم، هل الفيديو استعمل قبل الآن أو لم يستعمل. دي بتساعد، لكن هي يعني وسيلة يمكن تكون يعني محدودة في مواجهة الكم الهائل من المعلومات. لابد من عمل يعني يمكن جماعي، وده المطلوب اليوم من الصحافة السودانية ومن الصحفيين السودانيين ومن المؤسسات الصحفية السودانية، إنها تعزز من قدراتها على مكافحة الأخبار المضللة والغير صحيحة، من خلال أولا تدريب الكوادر بتاعتها. الصحفي لازم يكون عنده القدرة إنه يشم في الخبر إنه الخبر ده يحتاج إلى تحقق أولا أو لا، قبل ما يقول إنه صح ولا غلط، يعرف إنه هل في مشكلة في الخبر ولا لا. لازم، وده بتطبيق المهنية، القواعد المهنية اللي هو متعلم عليها. لابد أنه هذه المؤسسات أيضا تنشئ بنوك معلومات، بنوك للمعلومات، على أساس أنه توضع فيها المؤسسات والمواقع والصفحات اللي بتورد أو بتتداول المعلومات الكاذبة. لابد أيضا من تقديم الشكاوي للمنصات المختلفة حول التحركات المنسقة اللي بتحصل. بتلقى فجأة أنه في زي 500 حساب في الفيسبوك أو 600 صفحة في منصة تويتر بتشتغل، بتجيب لك نفس المعلومة بنفس الطريقة، ويتضح انه في النهاية دي حسابات منسقة وتديرها أجهزة كمبيوتر ما بيدوروها أفراد. يعني كل صفحة ليس لديها شخص من خلفها، لابد من محاربتها بتقديم الشكاوي حولها وإغلاقها، لأنه هذه الصفحات تسمم الرأي العام.
بالنسبة للمواطن العادي، معروف انه يعني حتى في الديمقراطيات المستقرة المواطن اللي عنده معلومة هو جزء أساسي من إنه السيستم السياسي كله يشتغل بشكل كويس، يعني وإلا فإنه الناس بينساقوا لأخبار مضللة، وبعد ذلك يعني حتى المجتمع ذاته يبدأ مش يتفكك، لكن ينتخب قول أنظمة سياسية هي بتعتمد أصلا على الشعبوية وعلى الأخبار الكاذبة والمضللة وكده. الناس كيف ممكن يساعدوا في عملية تنمية مثل هذه المهارة لدى المواطن العادي؟
أول خطوة بتبدأ من المواطن نفسه، إنه ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي أي معلومات هو لا يثق في المصدر، لأنه أنت لما تنقل معلومة أنت ما متأكد من مصدرها، وإذا بقت معلومة مضللة بدل كان حيشوف هذول واحد حيشوفوها اثنين، والاثنين حيتحولوا أربعة، والأربعة حيتحولوا إلى ثمانية، والمسألة بتمشي بمتوالية هندسية بهذا الشكل وينتشر الخبر. أنت تساعد على نشر الأخبار المضللة إذا قمت بتداول أو بإرسال خبر أنت غير متأكد منه إلى أي جهة، حتى إلى أخوك، إلى صديقك، إلى أختك، إلى زوجتك، أنت تساهم في نشر هذا الأخبار. الشيء الثاني، يجب أن الناس يتعودوا أنه يتعاملوا مع مصادر الأخبار الموثوقة. هناك مصادر موثوقة للأخبار، هناك مؤسسات تعنى بالأخبار، إذاعات، تلفزيونات، صحف مكتوبة، صحف على الانترنت موثوقة، معروفة المصادر، معروف من يقف حولها، معروف تمويلها، ودي بالضرورة بتمثل مصادر ثقة للمعلومات، الناس يستقوا معلوماتهم من هذه المصادر.
بهذا نصل أعزائي لختام هذه الحلقة من برنامج من جهة أخرى، حتى لقاء جديد الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. زار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في إطار زيارته لدولة تشاد يوم السبت، زار معسكري فرشنا وأدري للاجئين السودانيين بشرق تشاد. في حلقتنا اليوم سنقدم لكم حديث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للاجئين بالمعسكرين، ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا بحديث المدعي العام للاجئين السودانيين بمعسكر فرشنة. ومعسكر فرشنة هو واحد من 14 معسكر لهم 20 سنة بيضموا ضحايا الأحداث التي وقعت في دارفور من 2003 فصاعدا. التقى بهم وقال أثناء حديثه إنه هو سيقدم تقريره الدوري لمجلس الأمن يوم الاثنين. التقرير ده قال حول عمل مكتب المدعي العام فيما يخص قضية دارفور في خلال الستة شهور الماضية، فلنستمع له.
وزي أنا أنا أحبكم، هم أيضا يحبوكم.
They love your families.
ويحبوا أهلكم.
Because they love justice.
لأنهم يحبوا العدالة.
And you have a right to justice.
العدالة حقكم.
And justice has been even scarcer than scarce water on the soil of Darfur and Chad.
الموية شوية في أرض تشاد أرض دارفور، بس العدالة حتى أقل من الموية.
I know this is a very difficult place.
هذه فترة صعبة.
So many have suffered so much for so long.
الكثير عانى كثيرا وطويلا.
I am briefing inshallah on Monday the Security Council of the United Nations.
يوم الاثنين إن شاء الله سألقي كلمة استفادة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
And I will give my report to them.
وسأعطيهم تقريري.
Relating to the last six months activities of my office.
بما يتعلق بالشغل الذي عمله مكتبي في الست أشهر الماضية.
I will mention that I have met you.
سأقول في كلمتي أني قابلتكم.
I want to know from you what you want me to tell you.
أريد أن أعرف منكم إيش الرسالة التي تريدوني أن أوصلها.
Because words are not enough.
لأن الكلام لا يكفي.
Action is needed.
الفعل مطلوب.
We are investigating.
ونحن نحقق.
We have had a team here almost continuously in Chad since September.
عندنا فريق تقريبا بشكل مستمر هنا في تشاد من شهر 9 السنة الماضية.
My very first mission as prosecutor in 2021 was to Sudan.
أول مهمة قمت بها إلى الخارج كمدعي عام سنة 2021 كانت في السودان.
I went to Darfur.
وذهبت لدارفور وذهبت للمخيمات هناك.
But we are seeing events that should never take place. And one of our sisters next door said something very powerful.
في وقت اللي تكلمت معهم الآن قالت شيء قوي.
Because for many this is not the first time you have left home.
الكثير منكم راهوا أول مرة يطلع من بيته، هذه ثاني مرة وأكثر.
Darfur is cannot be
هل Darfur مش معقول ننساه؟
I just really don't want to talk too long. I'm sure. I would like to hear from you.
أنا ما عندي ما أريد أن أتحدث طويل، أريد أن أسمع منكم أنتم.
I am grateful for the support you give my office.
أنا متشكر للمساعدة التي تقدموها لمكتبي.
I am grateful for your demand to have a right to justice.
وأنا شاكر لأنكم تطالبون بحق العدالة.
This is something that for us in Europe, in Germany, in UK, they are with you also.
هناك ناس في أوروبا، في ألمانيا، في بريطانيا معكم أيضا.
I'm very grateful. Many of you have filled in the forms. that my team members have given. We will give some more forms now. If I don't know who did what, if I don't know what happened to you specifically, all we can do is cry together. What we want to do is fight for justice. Find out who is responsible. And then to have the evidence to prove what they did. We can only do that together if we are united. If we are together. How weak is the hand if we just allow each finger to battle for us? When we clench together in one, we are strong. So inshallah, let us come together, united, fight for justice. And inshallah, then we pray our best that God Ta'ala can grant justice. Also to those children that have already gone to their maker. Thank you. I leave the floor to you.
أيضا مستمعينا الكرام، كما ذكرنا، زار المدعي العام في نفس اليوم يوم السبت أدري، ومدينة أدري تعتبر هي مركز استقبال للاجئين السودانيين الذين فروا في السابق من السودان واللاجئين السودانيين الجدد الذين يفرون الآن من الحرب الدائرة في السودان. تحدث مع اللاجئين المتواجدين في مدينة أدرا وطالبهم بالوقوف مع ضحايا الاغتصاب ودعمهن وتشجيعهن على قول الحقيقة وأن لا يشعروا بالخجل، مؤكد أن العار يقع على من ارتكب الجريمة وليس على الضحية. فنستمع مستمعنا الكرام لحديث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام اللاجئين السودانيين بمدينة أدري بشرق تشات يوم السبت.
أنا منذ أسبوعين كنت مع أسر دارفورية في لندن. كذلك قابلت جمعية النساء الدارفوريات في لاهاي.
But what you say is right.
كلامكم صح.
You deserve your right to justice.
العدالة حقكم.
And even though we are trying our best, I feel shame.
ومع أننا نبذل قصارى جهدنا، أشعر بشعور التعب.
Because the whole world has failed so far the people of Darfur.
لأن العالم أجمع خيب أمل أهل دارفور.
And of course, when our brother talks about the numbers dead, all we can do as we work forward is say inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
الأخ تكلم عن عدد القتلى الكبير. نحن نعمل ونتقدم للأمام، لكن ما يسعنا أن نقول هو إنا لله وإنا إليه راجعون.
You know the need is to do what we can.
ما متاح هو أن نفعل ما بوسعنا.
When I briefed, my very first mission was to Sudan in 2021.
أنا أول مهمة إلى الخارج كنت بها كانت مثل زيارة
is paying heavy price.
ونحن هنا مع أيضا هذا أعظمنا الباهظ.
I give my inshallah. I hope I will meet the president on Monday or Tuesday.
وأتوجه بالتحية إلى الزميل التشادي وأشكر التشاد وسألتقي فيما آمل رئيس التشاد يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء. كلما حل السلام قريبا كلما عدتم إلى بلدكم في وقت أقرب. ولكن السلام ليس اتفاق جوبا للسلام، اتفاق السلام يتطلب العدالة. أرجو منكم أن تبقوا على اتصال بظهيره بفوكودو الأشخاص الآخرين في فريقنا.
I am very proud, if I may say so, of the women, the 40 women I've met around the world.
أنا أشعر بفخر كبير بالنساء الدارفوريات اللواتي قابلتهن في العالم.
And also men have an important role, but if your wives or your mothers or your sisters or your daughters have been subjected to sexual violence.
وإذا أي شخص عنده أخت أو أم أو بنت أو شقيقة تعرضت لعنف جنسي
support them.
خليك معها، وقف معها، ادعمها.
Let them speak the truth.
خليها تتكلم الحقيقة.
The Holy Quran says speak the truth even if it's against your parents and against your children.
القرآن الكريم جاء فيه أن تقول الحق ولو على أنفسكم.
So this mutual support is important because the stigma, the blame is not to any child or any man, it is to the people who committed these crimes that we are investigating.
الكلام هذا مهم لأنه الذي يشعر بالعار ليس المفروض أن يكون الفتى أو أي شخص حصل بهذا الكلام، بس المجرم هو المفروض يشعر بالعار.
Let's not be divided by hopelessness.
اليأس لازم أن لا يفرقنا.
Let us be united by hope.
بل يجب أن يوحدنا الأمل.
If we are united by belief, if we are united by the quest for justice, inshallah we can have better results than we had in the past.
لو وحدنا الإيمان ووحدنا السعي من أجل العدالة، إن شاء الله ستكون النتائج التي نصل إليها أحسن من الماضي.
You know, as Muslims, the importance of unity.
كمسلمين تعرفون أن أهمية الوحدة.
Many great wisdom in this issue of tawhid, of unity.
الوحدة أو التوحيد. هذا فيه حكمة كبيرة.
So keep being united together, men and women and children.
ابقوا متوحدين رجالا ونساء وأطفالا.
We build greater circles of unity, greater circles of solidarity.
وكذلك ابقوا مع مكتبنا حتى نبني دوائر تضامن أكبر تجمعنا.
And in the end, these powerful states must also eventually start living up to their responsibilities. Not to profit, but to protect.
وهذه الدول الأخرى عليها أن تستيقظ وتنتبه لمسؤولياتها وأن لا تبحث عن الربح بل أن تبحث عن تحقيق ما يجب تحقيقه من أجلكم.
So I'm sorry to hear I spoke so long. I would ask the prefect. Thank you again, and I will give the last word to you for any observations. Close the meeting. I really thank everybody, each of my brothers and sisters. You are very much in my heart. You're very much in our thoughts, you're in our prayers, and we are working. Men and women of the office are working, have deadlines. We're pushing.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا والتي خصصناها للزيارة التي قام بها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمعسكرات اللاجئين بشرق تشات، وخصوصا معسكر فرشنة ومعسكر أو معسكرات أدري، وقدمنا فيها حديثه عندما التقى باللاجئين في المعسكرين. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة.
صبرنا سنين وزاز عايشين برغم الخوف زي الجبال راكزين، وقفنا سوا جمعنا هوا وطن مزروع جوا القلب والعين.
في عز الهم فضل في الدم وخير كتير ما بينحسب بكم، هزمنا الليل عشمنا كبير
جاي
ما فيه إلا الخير.
جاء السلام يا خدام دوشي في الخير ومرجلي قدام، والضم فيك الحير الدنيا لسه بخير تبنى سوي سلام.
درب الحروب خربان ما فيه زول كسبان، يا أخي السلام ده جميل، يستاهل السودان قرب علينا زمان قفلوا نلقى شلال.
أسهر نسكيها يرعاها غمان الحي إيديك في إيدي نزرع تجاويها تودني سماحي جليني ويا الفرادي ألفي يا غالي خليل وجبتي معانا صوت الليل
يا حنيفي أمين النار في الرباب والشاشات دلت دي مرقة عيد إلى النكار أو بروبا
سلام يا خدانا دوشي في الخيرة والضم فيك الحيره